السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس موصول للإتمام لتمام الإقراء من كتاب الكبائر لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله، والمتوفى سنة 48 بعد 700. نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة ومعينا لنا لتقوى الله. ويذكر أبا هريرة لما جاء يصف تقوى الله، قال له سائل: كيف أتق الله؟ قال: اعتبر يعني أمامك أرض فيها شوك، كيف تصنع؟ فقال السائل: أجعل أتقي، أتأخر تارة يمنى يسرى، أتق الشوك. قال: كذلك يعني طريقك للجنة، فيه يعني كبائر وفيه فتتقي ذلك كما تتقي الشوك في طريقك. طيب كيف اتق الشوك لما عرف انها ايش؟ شوك. لو عرف، لو قال في نفسي هذه عشبة، اتقاها عشبة كذا طايحة اتقاها لا، لكن لما عرف انها داخلة في وصف الشوك المؤذي المدبب من اعلى، وش سوى؟ ذهب ايش؟ يمنى ويسرى وهكذا. فذلك طريق التقى، ان يتعلم الشخص مثل بارك الله فيكم ما تصنعون، تتعلم ان هذه كبيره، يمين غموس كبيره، سرقه كبيره، وانت ماشيين طريق الجنه تتقوا هذا، تاتيكم وفاتكم وانتم مستريحين في قبوركم بعيدين عن الكبائر، لانكم عرفتوها واتقيتوا الله فتركتوها من غيبه، من حسد، من حقد على الناس، إرادة الشر بهم إلى آخره، كلها تركتوها لله، فعوضكم الله الجنة إن فعلتم مخلصين له الدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فلنبدأ القراءة من الكبيرة 23. الكبيرة 23، نعم.
الكبيرة 23، اليمين الغموس. قال عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري.
طيب، اليمين الغموس من الكبائر، ومعنى اليمين الغموس أي التي تغمس صاحبها في النار، نسأل الله العافية. وهي ليس كما قال بعض أهل العلم هي التي يتعمد فيها الكذب، لا، هذا التعريف ناقص، لابد أن يضاف إلى هذا التعريف أن يتعمد الكذب ليقتطع مال امرئ مسلم، فسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار. وقد جاء في الحديث: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم، مال امرئ مسلم، لقي الله عليه غضبان. قيل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. خرجه مسلم عن أبي أمامة: لو أراك مسواك لقي الله وهو عليه غضبان ما قال غاضب. ما الفرق؟ ها؟ إيه والله يعني مشتد غضب الله عليه، غضبان على وزن فعلان، يعني الغضبان هو الممتلئ غضب. لذلك جاء في الحديث: لا يقضي القاضي وهو غضبان، ما قال هو غاضب. قد يكون القاضي في غضب يستوعب ما يقول فلا بأس تمضي حكومته، لكن يغضب القاضي حتى يزبد ويبدأ يقول عليك 10 سنين سجن، لا ينبغي يرجع، لأنه قضى هذا القضاء وغضبان، ما استوعب الاجتهاد الصحيح في تقدير التعزير مثلا. لكن إذا غضى القاضي في بداية غضبه وهو يستوعب ما يقول فيمضي حكمه، لأن النبي علق الحكم في القضاء على من امتلأ غضبا، فقال: لا يقضي القاضي وهو غضبان، يعني ممتلئ غضب. أما إذا كان غضبه خفيف يستوعب ما يقول فيمضي حكمه. والبعض إذا أو لا ينبغي لمن سمع أنها غموس تغمس صاحبه في النار وخلاص يستهين بأمرها، لا، قد خرج البخاري في صحيحه أو في صحيح أو مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بأنعم أهل الأرض. رجل يعني ممتلئ رصيده بالمليارات في البنك، صاحب سيارات فارهة وصاحب عقارات ونعيم، لكن هذا له أنعم أهل الأرض يغمس في النار غمسة، فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا. هل مر بك خيرا قط؟ يقول: لا. الله أكبر. هل مر بك خير قط؟ يقول: لا. أنعم أهل الأرض. قال الله تعالى في القرآن: فما أصبرهم على النار. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم، جزء من 70 جزء من نار الآخرة. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: لقد فضلت عليها نار الآخرة 69 جزءا كلها مثل حرها. اللهم إنا نعوذ بك من النار وأن نغمس فيها غمسة واحدة. اللهم باعد بيننا وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نعوذك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إن عذابها كان غراما. اللهم قنا عذاب جهنم. اللهم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. فإذا حلف الرجل على يمين كذب اقتطع بها مال صاحبه، فلا تكفي التوبة منها. إيش؟ لا يكفي التوبة منها أن يقول: تبت اللهم إليك في نفسه من تلك اليمين، بل لابد المال الذي اقتطع به مال أخيه، المال الذي اقتطع به في الحكم من مال أخيه، أن يراجع القاضي يقول: كانت من يمين غموس، أنا أتحمل اللي جيني، خلاص أنا تائب، وتراه أخوي يستحق الفلوس هذه. طيب في طريق آخر، إن يروح لنفس الذي اقتطع منه الأرض، ده القاضي، فالقاضي ملكوا هذه الأرض بيمين وشاهد، لأن في الأموال قضى النبي باليمين والشاهد، في القتل شاهدان، في السرقة شاهدان، في الزنا 4 شهود. في إثبات الأموال أن هذا مالك يكفي عند القاضي شاهد واحد، لكن مع يمين صاحب الدعوة، مع يمينه، يمين وشاهد في المال في الأموال. فإذا جاء هذا الرجل وحلف أن هذا ماله وجيء بشاهد يكفي، شاهد زور الصلاة العافية. فالقاضي سيقضي له بإيش؟ بنحو ما يسمع ويملك تلك الأرض. الطريقة الثانية أنه يروح للرجل من غير القضاء، يقول ترى أنا حلفت مع القاضي كذب واستغفرت، ترى أنا بنقل السبع متارة هذه لاسمك لأن حقك، ضعفت نفسي وحلفت من غمس، استغفر الله، ويستغفر الله ويتوب إليه. لابد يردها، ما يجوز يقول خلاص تكفي التوبة، لأنه حق مسلم لابد يرجع إليه. كما ذكرنا أمس في كبيرة السرقة، إذا تاب من السرقة، ذكرنا أمس بعد المغرب في درس الكبائر، إذا تاب من السرقة يجب أن يعيد المسروق ولو سرقه وهو طفل صغير، يعيده إلى حظيرة المالك الذي أكل ماله بالباطل أو أخذ ماله بالباطل. نعم. طيب، وحينئذ يجب على المسلم أن يتنزه من اليمين الكاذبة وفيها إثم عظيم وليس فيها كفارة، ولكن إذا اقتطع بها مال المسلم صارت يمين غموس يلقى الله وهو غضبان عليه إن لم يتب ويرجع الحق لصاحبه. طيب اقرأ.
واليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم.
طيب هذا يكفي التعريف ولا أضفنا شيء؟ وش أضفنا؟ اقتطع مال أخيه. أيه أنا. طيب ما كفارة من حلف يمين كاذبة من غير اقتطاع مال المسلم؟ إيش كفارتها؟ إيش؟ أيوة يا رجل انتبه، فرق بين اليمين الكاذبة التي تعمد فيها الكذب، فهذه تجري في الماضي، قال والله إن شفت محمد أمس في بيت خالد، هذه إيش؟ ماضي، هذه ما فيها كفارة، فقط الاستغفار، هي بلغت من الجرم بحيث الكفارة إيش؟ أي ما تكفيها كفارة. مثل من قتل عمد في كفارة؟ قتل خطأ. فاليمين الكاذبة ما فيها كفارة حتى الغموس إلا التوبة ويرجع الحق لصاحبه. اليمين يتكلمون عنها قبل قليل وتقول فيها كفارة المستقبلية، تقول والله ما عاد أدخل بيت علي، قصدت اليمين فإذا دخلتها عليك كفارة في المستقبل، هذه في الماضية كذب. فهمت الفرق بينهم؟ الكفارة في المستقبل هي التي قال الله فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي قصدتم. فهذه الذي فيها إيش؟ كفارة. أكمل.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك.
أسأل الله العافية. هذا رجل كما في صحيح مسلم حديث جندب، كان يمر على رجل مسرف على نفسه بالذنوب، يقول إلا ماذا تعصي الله؟ خف الله، يعني اتق الله، اتق الله ودع الذنب. فمر عليه مرة وما صبر، قال والله لا يغفر الله لك، أعوذ بالله. فهذا ذنب أوبق دنياه وآخرته، أحبط عمله كله. هذا يخوفنا من الذنوب عباد الله ويجعلنا نطلب العلم، لأن الله قال في بعض الذنوب وقد تكون خفية عنك أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا يخليك الكلمة الواحدة تكلم مع أخيك في السيارة بالجوال وانت ماشي عند الإشارة، وتكلم وتناقش مع أخوك والله ربي كذا كذا، والرب في السماء سمعك سواء بالجوال ولا غيره يسمع كل شيء، فأحبط عملك لأجل تلك الكلمة. فاستغفر دائما استغفار عام من كل ذنب، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا شوف كيف يناقش أخوه وقال ما يغفر الله لك، مش كارثة نتيجة. قال الله تعالى ماذا الذي يتألى عليه؟ قد غفرت لفلان وأحبط عمل هذا الصالح اللي كل حياته صلاح أحبط عمله، هذا الفاسق غفر الله له ليعامل بنقيض القصد. ما القصد؟ كان يريد أن يجيش حكمة الله على حكمته على عقله ورأيه. حكمة الله يعني قد يشاء يغفر له، وإذا بك يا ضعيف يا مسكين تقول الله مثله لا يغفر له. ليش الله يرجع لك أنت لحكمتك ولا أنت ترجع لحكمته؟ ها؟ أجيب، نحن نرجع لحكمة سبحانه. فتريد جيش حكمة الله على عقلك وتقول لا يغفر فلان، هذا حكم وكلام الله بغير علم. فاستحق بهذا الجرم أن يحبط عمله كله، وهذا الفاسق يغفر له. فأريد من إخواننا انتبهوا في معاملتكم لإخوانكم العوام الذين عندهم معاصي، ولا تعاملهم بالاستعلاء، لا تستعلي عليهم تقول أنا طائع عفيت لحيتي وأحضر دروس علم وما في حياتي لا زنا ولا فواحش الحمد لله مرتاح في حياتي، وهذا راكب الشهوات غبي إلى آخره. المهم لا تستعلي عليه، تواضع وانصح واصبر عليه، واعلم منك يا يجوز تعامل مع هذا الكافر أصلا أنه يقول لا الله ويصلي. فلا تغلو في معاملة الرجل الذي عنده معاصي فتصبح في نفسك تكره كما تكره الكافر، لا، سلم عليه وتلطف له لعله يقبل دعوتك. قص عليه القصص اللي في القرآن لعل الله يهدي. البعض أشعر من كلامه حتى عنده استعلاء على أبيه الفاسق، استعلاء عليه، استعلاء، هذا ما يجوز. وبالوالدين إحسانا، فعليك أن تعامل المسلم معاملة غير الكافر، تكره على قدر معصيته وتحبه لأصل إسلامه. ما تعاون هذا الكافر كأنه في قلبه مسبة لله وتهجر وتكره وتمنى يموت، مش هذا، أعوذ بالله، مرض هذا. أخوك مهما كان مهما فعل معك ما أتمنى. ولذلك أنت حتى يطيب خاطرك هذا الذي هو مسلم يصلي ويصوم واشترك معك في الإسلام، هل تحب تشوفه ينشوي في النار ويصيح؟ والله أنك ترق قلبك، تبكي عليه يمكن مهما فعل لك. طيب إذن لا يتعذب بسببك، واستغفر الله له ودع شره واعرض عنه. طيب أكمل.
وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف،
والمنفق
سلعته بالحلف الكاذب.
بالحلف الكاذب، اي نعم. هؤلاء، هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله أي كلام رحمة، ولا حتى أهل النار يقول الله لهم إيش؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولا إذا كيف نجمع بين أن الله يكلم أهل النار ويقول اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ نعم، أو يكلم العبد يوم القيامة ليس بينه وبين ترجمان لحسابه، وبين قوله لا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم كلام رحمة، أما يناقشهم فمن نوقش الحساب عذب، فهمتم؟ ليس كلام رحمة. طيب، ولا ينظر إليهم نظر رحمة، نعم، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، عفوا، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة، وهو الذي ينزل ثوبه تحت الكعب، يكون عند الخياط هكذا، يسمعه الله من يوم يفصل ثوبه، يسمعه الله فوق العرش. الخياط طبعا يمسك بالإبهام والسبابة طرف المتر وينغزه في رجله، يقول هنا يشعر أنها فوق الكعب، يقول لا لا زود شوي، سمع الله يقول كلمة زود شوي، إلين نزلت تحت الكعب، أعوذ بالله. فهذا إذا فعل ذلك كبرا، نعم، وفخرا، لا يكلم الله ولا يزكيه ولا عذاب عليه، لكن إذا فعلها ما نوى ذلك ففعل حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاوز الكعبين من إزار في النار، خرجه البخاري من حديث من؟ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك المنان، يعني بما أعطى، فإن المن يحبط الصدقة، قال الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فهذا مثل الله به كمثل صفوان وهو الصخر الأملس الذي عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدا، كذلك المنان يحبط عمله، ظاهر الآية، فيقول أنا أعطيتك، أنا ساعدتك، أنا فعلت، أعوذ بالله، هذا لا يكلم الله يوم القيامة، أنا أعطيت فلان، أنا ساعدت فلان، يمن عند الناس ويؤذيه بالمن، حتى الناس يقول مسكين أعطاه ساعده، خليها لله، لا تقول تؤذيه، تقول أنا أعطيتك تذكر، أنا فعلت لك تذكر، طالب منا خدمة بسيطة بس تودي لي رغيف عيش ما تسوي، وأنا سويت لك وفعلت لك، وش هذا الكلام؟ تبي تملكه عشان ساعدته يعني؟ فلا يحل المن، نعم، المنان هو الله، يمن على عباده، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، من علينا وخلق لنا ما في الأرض نتناول وتعاطاه، نأكل كمثرى ونأكل كيوي ونأكل الشيات، من علينا، لكن نحن ما نمن على خلق الله، هو الله يمن علينا أن هدانا الإيمان سبحانه، لكن من منحنا على عباده ونقول ساعدتك وفعلت لك وكنت جائع وأكلتك وكسيتك، مش هذا الكلام، تعدد النعم لتؤذي أخيك المسلم، حرام عليك. نعم، يجوز هذا عند الجحود، إذا اقتضى الأمر عند الجحود، كجحود المرأة لزوجها، تقول أنا ما شفت على يدك نعمة، فيكذبها، يقول ليش من بعد الله كساكي وسكنك، ليش تكذبي؟ أي هذه المقابل، نعم، إن تجحد، تقول ما رأيت نعمة، وتنشر في الناس السوء على زوجها، وتقول ما ينفق علي، ما يعطيني، ما يفعل، لكي يكرهه الناس، كذب وظلم. فيقول حينئذ ليش ما تذكر اني فعلت، فعلت، ما رأيكم حين ذيك الساعة تقول ايش ايش، لا تمن علي، سبحان الله العظيم، عجيب، توك تنكرين الآن، فإذا ذكرت الحقائق والفواتير ورتك هي اللي اشتريت لك فيها كذا وكذا، تقول توريني من علي؟ طب تو كذبتين، أنا قاعد أثبت الحق أنك نفيتيه. إيه، فهذا يسمى إثبات الحق، لا علاقة له بالمن. قل لا مو صحيح، أنا اشتريت لي. فالمن هو استعراض عياذا بالله النعم لإيذاء الشخص، فتصبح عليه كأنها نقم لا نعم، من الأذية التي تجدها في نفسه أن من عليه. طيب، ولذلك المن بالعطاء عادة أو طريقة فرعونية، إذا كان ذلك في مقابل موعظة أو حق. فجئت لرجل غني في بيته محرمات ومنكرات، تقول له يا أخي اتق الله، ترى خادمتك تمشي في البيت وشعرها وعيالك كذا، وتراك ما تجي صلاة الفجر والموت قريب، اتق الله. بس نسيت تباسي، يعني كنا نحط لك كل عيد ذبيحة نجيب لك لبيتك، تجي توعظني أنت الآن؟ هذه فرعونية الطريقة. وشي التذكير بالنعم لإرادة إسكات صاحب الحق، جاي ينصح. فرعون قال لموسى ألم ربك فينا، أكلناك وشربناك كنت صغير، جيت تقول لي لا تقول كذا ووحد الله. فذكر النعم في مقابل الموعظة نعم فرعنا، نوع فرعنا، كما ذكرنا أمس العتل. سبحان الله، كنا قريب نشرح العتل، وأمس سائل يسأل عن شخص واقع في نفس المشكلة، قال وعظت شخصا في منكر يفعله، فقابلني ببذاءة اللسان والغضب وأنا وعظته، فقلت له، خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إن الله يبغض كل عتل جواظ مستكبر. العتل هو الذي يغضب عند الموعظة. ما قد شعرت، ما مر عليك في حياتك من يغضب عند الموعظة؟ هذا واحد منهم، هذا توعظه يغضب، خوذ بالله. بالعكس توعظه المفروض يتبسم لك ويقول الله يجزاك خير، كثر الله خيرك، والله أنا مقصر كذا، قول يا أخي. أما تغضب عند الموعظة تقول ما أقدر، خلي يا أخي خليك في حالك، كل الناس سووا كذا، ما لقيت إلا أنا؟ وش هذا؟ أعوذ بالله، تغضب عند الموعظة ويبيلي أخوك يريد منك خير. والعجيب في هذا الشخص إنه ماشي باقي لحوالي 7 متر على البئر ويسقط فيها، فتقول له ترى هذا طريق بير مظلم ما في حافة تسقط، جزاك الله خير. وش رأيكم في من يقول وهو شايف طريق البئر وتنبه وراح، كان يعمى بالعين، ها توك أنت شفت طريق البير ومشيت، ما تشكره؟ ما حد يسويها، خلاص بشوفه يعني من أعمى ويبدأ نتعرف العوام كيف طريقتهم في النقاش. ايه، هذا الغضب عند الموعظة، هذا وش رأيك فيه؟ قلبه تحسه قاسي، ولا يمكن يحصل هذا، ما يتصور يعني، انقذت من الموت. ها طيب، هذا الذي يغضب وانت تقول له عن طريق الجنة، تقول ترى هذا حرام وما يجوز، ما لك دخل، خليك في حالك، صحابي ما شاء الله الى اخره، هذا عتل يبغضه الله، لانه قابل نصيحتك بالتشديد والبذاءة والغضب بدل ان يتقبل منك ويشكرك. نعم.
وعن الحسن ابن عبيد الله النخعي عن سعيد بن عبيدة
نعم
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ فقد أشرك، إسناده على شرط مسلم.
من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر. ما مناسبة إيراد اليمين الغموس في اليمين الغموس مسألة الكفر في الحلف بغير الله من الذهبي؟ وش الفائدة منها؟ حين نتكلم حنا في اليمين الكاذبة يقتطع بها مال المرأة المسلم، فأتى بعاقبة من حلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر. فما مناسبة إيراد الذهب لهذا الحديث في كبيرة اليمين الغموس؟ قد يقال أنه أراد أن بعض الناس يصل به الأمر أن يحلف بغير الله يمين غموس، يقول والنبي دي أرضي، ها؟ فيقال له أول شيء هذا الذي تحلف به كفر، أنك حلف بغير الله، فهمت؟ أكمل.
وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان.
الله المستعان.
قيل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
هذا يدل الحديث خرجه مسلم عن أبي أمامة على اليمين الغموس، وهي الذي يحلف ليقتطع مال المسلم بها. كذلك لو اقتطع حق العفة والعرض، قال: والله إن شفتها هذه الجارة تخرج مع هذا، حقها حفظ عرضها، فصارت عند الجيران بيمينها الكاذبة هذه صار حقها ساقط لأنها عفيفة، ثم كذب عليها أنها خرجت في الليل مع كذا وهي مسكينة مستورة في بيتها، أتعرف غافلة، فهذا ويله من الله أيضا، لأنه كما ذاك اقتطع مال هذا اقتطع عرض، وجعل الناس يتهمونها أنها غير عفيفة بحلفه، فهو زاد على الكذب اقتطاع حق العرض فاقتطع عرضها. أخته المسلمة العفيف، فهذا لا يبعد أن يكون نفسه أو أشد منه في الإثم، لأن الناس يكرهون الكلام في عرضهم أشد من إيش؟ ها؟ من أخذ أموالهم ولا؟ فإذا قلنا أنه في أخذ المال يمين غموس، فكيف انتهاك العرض؟ والحلف بالله أن فلانة خرجت مع فلان وما جوا إلا آخر الليل، أعوذ بالله، وهي بريئة مسكينة عفيفة ترى عيالها ونائمة مع عيالها في خدمتهم وفي بيت بعلها، فويله من الله، ويله. بعض الناس أعوذ بالله عتل جواظ مستكبر يصرخ بالحلف الكاذب، والله عيني شافته، ويصيح في المجلس هو كاذب، ما أدري إيش قلبه هذا، أعوذ بالله، ها؟ كله بيتشفف الآن لأنه فعل له شيء، ويحلف عليه، ويحلف، ويصرخ، والله. تحدثني امرأة مرة تقول: كان أبي في محكمة في جلسة مع القاضي وحلف أظن مع شاهد أن الأرض هذه يستحقها، وحلف بالله عند القاضي وكتب القاضي الحكم له لأنه معه شاهد. لا، تقول بنته اللي حكت لهذه المرأة يقول: أبي ما انتشل على بها إلا بالحق، قال: خرج أبي من المحكمة وهو أعمى. شوف كيف، فعقوبة اليمين الغموس أنه بغي، والباغي عقوبة معجلة له، لما روى البخاري في صحيحه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا على ما يدخر له يوم القيامة، مثل البغي وإيش وقطيعة الرحم وأسفاه فقد بصره من أجل طمع مترين الأرض كذا، والله أرضي، أعوذ بالله على الطمع، وش تبغى بها الدنيا هذه، زبالة الدنيا ذي، تحلف يمين كاذب أمام القاضي وتقتطع مال أخيك. فطيب في رحمة من جهة أنه لمن عجل له فقد البصر يبي ينتبه لا يروح القبر يجد بعد جهنم يجد نار، فإذا باق البصر يقول استغفر الله اللهم لا تبت إليك ويرجع، حتى هو أعمى يبعد يصلي ويستغفر طول حياته ويدخل الجنة. لعلها تعجيل العقوبة ذيش خير له، لأن إذا أريد بعبد خير عجل الله له العقوبة. نعم أكمل.
وصح تغليظ إثم الحالف كاذبا بعد العصر وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن تغليظ الحلف مقبول في أحد الأماكن الآتية: عند الكعبة لورود عن بعض أثار الصحابة، عند منبر الرسول بعد العصر، هذه ثلاثة أماكن. لم يذكر منها المصحف، فالعامة لا يزالون يغلظون الحلف في إيش؟ المصحف. قال بالله شفته؟ قال شفته. قال احفظ المصحف. قال خلاص أصلا ما ورد، ما ورد الحلف على المصحف، إنما ورد الحلف عند الكعبة وعند منبر الرسول وبعد صلاة العصر. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. متفق عليه.
من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. إذن كفارة من حلف باللات والعزى بالعزى أن يقول لا إله إلا الله، هذه كفارته. تقول طيب وش كيف اللات والعزى؟ من بيحلف فيها الآن؟ إيه انتبه، جاء في الحديث خرجه أبو داود وغيره: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، فسيأتي وناس يحلفون بها. مرة أخرى، فاللات والعزى ستعود. إذا كان ما جاء في سنة أبو داود وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء من دوس حول صنم يقال له ذا الخلصة، يعني يطوفون نساء، وطافوا في عهد الملك عبد العزيز صنم يقال ذو الخلصة. جزا الله خير من كسره. حسن. كذلك جاء في السنة بداود وعند غيره: ستلحق قبائل من أمتي بقبائل من المشركين، وسبب ظهور الشرك ما ترونه الآن في مثل هذه الحلقات، فقد الحلقات. لما يموت العلماء ما هذا يدرس العلم أحد، يتنسخ العلم، يتنسخ، ما في أحد ينقل نقل مباشر للعالم، ما في أحد يحضر درس، ما في أحد، مات العلماء. فحينئذ يظهر الشرك وتعبد اللات والعزى. فأنتم في نعمة عظيمة، إذ بالعلم وسماع الدرس يحفظ دينكم حتى توفوا مطمئنين بالدين الحق. أما في آخر الزمان يموت العلماء، فحينئذ لا يعرف الناس الشرك فيقعوا فيه ويحلفون بلات العزة ويعبدونها. فهنيئا لمن درس العلم وثابر عليه أن يكون بذلك حفظ دينه، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذا ثباتك بسماع العلم والعمل به، هذا يثبتك الله، تزيغ عن العلم يزيغ الله قلبك. كما قال أبو بكر الصديق: إني أخشى يا فاطمة، جاءت ماتت، مات أبو بكر، مات الرسول صلى الله عليه وسلم، وفاطمة عفيفة ما تبي تقول للناس أعطوني فلوس، صارت النفقة قليلة في يدها واحتاجت، فذهبت للأمر المشروع وهو الإرث. فذهبت إلى أبو بكر، قالت: يا أبو بكر أسألك ميراث أبي رسول الله حق، يعني ظنته من نص العام أنه لا حق، فذكر لها نص خاص ما كانت تعرفه فاطمة. والحديث خرج البخاري في صحيحه، قال: يا فاطمة، نعم، إن أباك يعني رسول الله قال ما، نعم، ما تركناه الأنبياء صدقة، إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فإذا على المسلم أن يحفظ العلم ويثابر عليه، لا يغيب عنه ويفتر، يواظب عليه. حتى لا يزيغ، فإن الكلمة التي تدخل في الجنة قد تكون في الدرس اللي بعد 3 دروس من الآن، قد 7 دروس من الآن، ما تدري الكلمة تنفعك وش في الدرس، فلا تغيب ولا عن كلمة واحدة ولا تأخر عن الدرس. نعم.
وكان من الصحابة رضي الله عنهم من هو حديث عهد بالحلف بها، فربما سبقه لسانه إلى الحلف بها فليبادر بقول لا إله إلا الله.
إذن لماذا قام الحلف اللات؟ لأنه ربما كان بعض الصحابة جيد عهد، وأيضا نزيد نقول في آخر الزمان سيظهر ويحلف بها، فحينئذ يقول لا إله إلا الله. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلف عبد هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار، رواه أحمد في مسنده.
المفروض يكون لا يحلف عبدا عند هذا المنبر، لا يحلف عبد هذا المنبر، المفروض عند، خلاص إذا أثبت عند. أي نعم، للظرفية. طيب، إذن هذا يدل على أن المنبر تغلظ عنده اليمين، لقوله لا يحلف عبد عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار، خرجه أحمد في المسند عن أبي هريرة، نسأل الله العافية. إذن اليمين تغلظ عند منبر الرسول تحلف، أو عند الكعبة لورود بعض الآثار على الصحابة، أو بعد العصر. أما ما يفعله العوام يأخذ المصحف يعرف عليه، والله إن ما سويت كذا، ما ورد هذا، لم يرد ولا يعرف له أصل حلف اللي سموه على المصحف، وما أكثره اليوم وما أشهره، لأن العوام يتناقلوه من غير علم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من اليمين الغموس ومن سائر الكبائر. اللهم ارزقنا ألسنة صادقة لك كثيرا ذاكرة، وقلوبا واعية للعلم، وجوارح عاملة بما سمعته مخلصين لله الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.